فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي.
هذا مش أخذناه؟ هذا أخذناه، هذا نايم أخذناه، ما قرناك أخذناه حبيبي والله أخذناه.
الباب اللي بعده
ماشي. لا لا، هاتوا الثلاث أبواب اللي بعده والأربع أبواب اللي بعده عشان ننتهي منها بسرعة. تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن يحيى
أبو زكريا النسابوري، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وقلنا بأنه ثقة من أكثر عنه أيضا أبو مسلم. نعم.
قال: أخبرنا عبثر،
وعبثر بن القاسم، وهم رجال الصحيح.
عن إسماعيل بن أبي خالد،
وهو بن عبد الرحمن ثقة ثبت، روى له البخاري أو روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي.
عن وبرة،
وبرة هو ابن عبد الرحمن المل، وبرة ابن عبد الرحمن المل من ثقات رجال الصحيح.
قال: كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر:
نعم.
فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا.
إن كنت صادقا، يعني إن كنت صادقا فيما تدعيه على من؟ على ابن عباس، حتى لا يتكلم عن ابن عباس بشيء. وهذا أدب العلماء بعضهم مع بعض. نعم.
وعن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج، فقال: وما يمنعك؟ قال: إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا. فقال: وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب.
أكثر عنه الإمام مسلم كما قلنا يعني حوالي 1200 حديث ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم إلى ابن ماجه، جماعة إلى ابن ماجه.
قال: حدثنا سفيان بن عيينة
ثقة ثبت، وكان مدلسا لكن لا يدلس إلا عن ثقة، وهو من فحول العلماء. قال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم الحجاز.
عن
روى له جماعة.
عن عمرو بن دينار
من ثقات الأثبات، روى له الجماعة.
قال: سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة، وصلى خلف مقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هذا الباب، هذا الباب يبين لنا أن الكلام كله على طواف القدوم. طواف القدوم عند جماهير المحققين من أهل السنة والجماعة أنه سنة وليس بواجب. هذا الطواف، طواف القدوم، هو أن يأتي البيت فيطوف، يعني يحل بالحج. وهي تتصور أيضا طواف القدوم في من أهل بالحج والعمرة قارنا، لا تتصور فيه الذي يتمتع، لأن الذي يتمتع إذا طاف لن يطوف طواف القدوم، هيغني عن طواف القدوم طواف العمرة والسعي والصفا والمروة عن العمرة ويتحلل. لذلك هو قال: لم تكن عمرة، أو قال: لم يكن غيره. وهذا تصحيح هنا، لأن في البخاري قال: لم تكن عمرة، يعني هو قال: لم تكن عمرة، يعني هذا الطواف ليس طواف العمرة، بل هو طواف تحية البيت، هو طواف القدوم. هذا الباب يتكلم عن طواف القدوم، وهو كما قلنا سنة عند المحققين، عند جميع أهل العلم، بأن القارن أو المفرد إذا لبى بالحج مفردا أو لبى بالحج متمتعا أي قارنا، فإنه يذهب إلى البيت فيطوف طواف القدوم، وإن سعى بعد هذا الطواف فهذا السعي يسقط عنه يوم الإفاضة، يوم النحر، يعني في يوم النحر هو يجب عليه أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة. فإن سعى مقدما، وهذا استثناء لأن العلماء قالوا لابد في السعي أن يأتي خلفه طواف، سيأتي خلفه طواف، فهو سعي فرض، يبقى يأتي خلفه طواف فرض، فقالوا هو أتى خلف طواف سنة لكن يغنيه ويجزيه لفعل النبي، لأن السلام كان قارنا فدخل فطاف بالبيت ثم طاف بالصفا والمروة فسقط عنه السعي يوم النحر. يوم الحج الأكبر يوم العيد طاف بالبيت ولم يطف بالصفا والمروة، وذهب وصلى بمنى الظهر، وصلى أيضا وورد أنه صلى الظهر بمكة كما فصلنا القول قبل ذلك. فالكلام بأثره على طواف القدوم. انظر إلى أدب ابن عمر مع ابن عباس رضوان الله عليهم أجمعين. ابن عمر كان ترجمان القرآن، كان حبر الأمة، بحر الأمة، وابن عمر كان زاهدا ورعا أثريا. لكن العلماء بعضهم يعني يقول دعك من توسع ابن عباس وتضييق ابن عمر تصل إلى ما ترتاح به ويكون الأمر عليك على الخير. فكانوا يقولون هو يتوسع بعض الشيء ابن عباس لأنه أباح متعة النساء، وأيضا مسألة ربا الفضل وهذه الكلام. المهم الغرض المقصود لما سألوا ابن عمر ابن عباس على الطواف قبل التعريف، الطواف قبل التعريف، قال لا طواف إلا بعد التعريف. مش هذا الباب صحيح؟ يعني هو قال حتى أتى الموقف الطواف قبل التعريف، يعني قبل أن يقف بإيش؟ بعرفة. فقال يقف بعرفة ثم يطوف، هذا قول ابن عباس. والحق أنه لم يظهر هذا من مذهب ابن عباس، بل ابن عباس هو راوي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل مكة طاف بالبيت. وهل يقال ابن عباس ما رواه؟ يقول أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل مكة طاف بالبيت. فكيف يكون ذلك؟ يبقى لابد من التوجيه. عامة صورة المسألة في هذا الباب هو أن يطوف قبل التعريف، قبل أن يقف بعرفة. لمن؟ للقارن أو المفرد، إنما المتمتع أمره منتهي. فهل يطوف قبل التعريف ولا يطوف بعد التعريف؟ فهنا ابن عمر قال أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم طاف قبل التعريف، وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الطواف طواف ابتدأه عندما دخل مكة، ابتدأ بالطواف. والباب الذي بعده نتعجل به هنا أنه عائشة قالت كان أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثم الطواف بالبيت. فقال إذن أن عمر ابن عمر قال هذه السنة. فقالوا قد قال فلان يقف ثم يطوف، قال سنة النبي أولى من فلان وفلان، قال سنة الله وسنة رسوله إن كنت صادقا فيما تزعم عنه. وفي رواية أخرى قال يا ابن أخي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مكة فيطوف بالبيت وفلان يقول لا يطوف، بمن تأخذ؟ الإجابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حرص الصحابة على التمسك بسنة النبي. عامة يلزمنا التوجيه كلام ابن عباس لأننا ندين الله ونعتقد بأن ابن عباس مذهب، بأن ابن مذهب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن الطواف بالبيت قبل التعريف للقارن أو للمفرد، لأن هذه سنة النبي وهو لا يحيد عن السنة بل هو الذي رواها. فكيف نوجه قول ابن عباس إن صدق كما قال ابن عمر، إن صدق القائل الذي قد نقل عن ابن عباس أنه قال لا تطوف إلا بعد التعريف بعدما تقف بعرف؟ التوجيه توجيهات ثلاثة. التوجيه الأول هم قالوا أن هذه الإجابة كانت للمكي لا للأفاقي. واحد نايم يرفع إيده، واحد نايم يرفع إيده من العدل والصدق، يعني واحد نايم يرفع إيده. أنت مع إني ما رأيتك نايم، أنا شفتك يعني عملت تتدبر. طب مكافأة لصدقك أنت بقى اختار لنا نائما غفلنا عنه ليجيب، اختر لنا من؟ أبو عبد الملك؟ هو أبو عبد الملك هو ما كان نائما لكن نختاره دي. هو السؤال ما الفرق بين المكي والأفاقي؟ المكي المقيم في مكة والأفاقي الذي يأتي من الخارج في النسك، إيش الفرق بينهما عند التمتع؟ عند التمتع الفرق بينهما عند التمتع الآية هتأتيك بالنهاية، فإذا أمنتم فمن تمتع. ها خلاص أنت خلاص أتيت بالإجابة. ها إيه الهدي يعني؟ الأفاقي عليه هدي، لكن المكي ليش؟ لقول الله تعالى لم يكن أهله حاضر المسجد، هذا يعني هذا الأمر للذي كان أفاقيا لا مكيا، هذا الفرق بينهم. فإذا المكي ابن عباس قالوا لما قال لا يطوف إلا بعد التعريف قالوا عن المكي، وهذا مذهب أحمد. مذهب أحمد أن المكي إذا أهل يعني في اليوم الثامن لا يطوف بالبيت، يذهب إلى منى ثم يذهب إلى عرفات يقف عرفة وبعد ذلك يمكن أن يطوف عند الرجوع. هذه رواية عن أحمد. أما الشافعي وأما المالكية وأما الشافعية والأحناف، المكي يرون الرجوع، أما الشافعية والأحناف يرون أن المكي أيضا يطوف طواف التحية، تحية البيت، ما أهل إلا ويطوف يطوف بالبيت، وهذه السنة. وهذه الرواية أيضا عن أحمد هو الراجح الصحيح. هذا التوريه الأول، عامة هو توريه وإن كان مخالف لقول الجمهور، لكن هو توريه. التوريه الثاني قالوا هذا في الذي أرهقه الوقت، الذي أرهقته منى أو أرهقته عرفة، بأنه جاء في وقت متأخر ويريد أن يهل ويذهب إلى منى ليستنى في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، يدرك هذه السنة بمنى، فأرهقته منى فما استطاع، يعني الوقت صار مضيقا عليه فلا يستطيع أن يطوف. لو طاف يضيع صلاة الظهر بمنى، يبقى ضيع سنة، وهذه سنة، فالأولى سنة الوقت يبتدئ بها. إذا تزاحمت السنن فسنة الوقت أولى من السنة التي ليست في الوقت، لكل مقام مقال. لو كان لك ورد من القرآن وأنت وقت الأذكار جاء وإن لم تقل الأذكار في وقتها فاتت عليك، فالأولى أن تقدم الأذكار عن صلاة القرآن، مع أن في العموم القرآن أفضل من إيش؟ من الأذكار، لأن طواف البيت من أفضل الطاعات، لكن سنة الوقت في منى أن يصلي الظهر في منى، ويصلي العصر في منى، ويصلي المغرب في منى، في منى والعشاء في منى، والفجر في منى. فلذلك قالوا فتوى ابن عباس كانت خاصة وليست عامة. ليه؟ الذي أرهقته منى، الوقت ضاق عليه، وهذا أيضا فيه نظر. والتوجيه الثالث أضعف، يعني التوجيه الثاني هذا هو أوجه التوجيهات. التوجيه الثالث وإن كان ضعيفا قالوا هذا السائل كان يسأل عن طواف الإفاضة. السائل الذي سأل ابن عباس كان يسأل عن طواف الإفاضة. صراحة هذا كلام إيش؟ توجيه ضعيف جدا، ويظهر ضعفه قول ابن عمر سنة نبيكم أن تطوف البيت طواف القدوم. قال هذه سنة طواف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان الكلام على طواف الفرض، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، لما قال له ابن عمر سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا عامة توجيه اعتذار لابن عباس رضي الله عنه وارضاه. أما الباب الثاني هو الباب الذي قال فيه ابن عمر أنه طاب، أو قالت عائشة بأن السلام أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاب، أول شيء ابتدأ به إذا قدم مكة الوضوء أنه توضأ، وسيقرأ علينا الأخ ولكن نبين ذلك. نقول قالت يتوضأ ويطوف، موافق لابن عمر أنه كان يطوف، لكن استدل العلماء في قولها أول شيء ابتدأ به النبي لما نزل مكة أنه توضأ، استدل به العلماء في ذلك على شرطية الطهارة في الطواف، فالطواف يشترط لصحته الطهارة، استدلوا بها على قول عائشة، لأنهم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ كان أول ما أول شيء يفعله إذا دخل مكة توضأ، لأن أول شيء يفعله عند دخوله الحرم أنه يطوف، فقالوا إذا هذا الوضوء استعداد للطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختاره أيسرهما، وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم. إذا الآلاف المؤلفة عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المكة، عند دخول مكة قبل دخول المسجد أنه ابتدأ بإيش؟ بالوضوء. يبقى الجميع ماذا سيفعل؟ سيبتدئ بالوضوء. فلو كان الأمر على التيسير بأن الطهارة ليست شرطا في الطواف لما فعل ذلك نفسه تيسيرا على الأمة، لأن الألاف المؤلفة سيجتمعون للوضوء وللطهارة، وهذا شق عليه. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلم يختر النبي إلا أن يتوضأ. يبقى إذن الجميع خلف النبي لابد أن يتوضأوا. وأيضا استدل، أنتوا فاهمين؟ فاهمين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنه النبي صلى الله عليه وسلم اختار الوضوء، إذا الجميع خلفه الذين يتلمسون ما يفعل النبي سيفعل إيه؟ سيفعلون ما إيه؟ ما فعل. وهذا مشقة عليهم وليس مشقة؟ مشقة. والنبي إذا خير بالأمر اختاره، يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ييسر عليه، فمن التيسير أنه يدخل يتوضأ لأنه يحافظ على وضوء، لأنه هو الذي قال، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لكن ليس الجميع كذلك. يبقى الاحتمالية، احتمالية وجود كثير من الصحابة على غير وضوء موجودة ولا غير موجودة؟ لو كان في التيسير كان دخل الإنسان توضأ قبل أن طاف قبل أن يتوضأ، فلما فعل ذلك وهو الذي قال لتأخذوا عني مناسككم، هذا فيها أمران، الأمر الأول لتأخذوا أمر، يبقى إذن الطهارة في الطواف واجبة. والثاني بأنه لم يؤثر على الذين خلفه بأنه ترك الوضوء، لأن هذا تيسير عليهم، فلما توضأ علمنا أن الجميع لابد أن يتوضأ. واستدلوا على الوجوب أيضا بحديث ابن عباس بأنه قال الطواف بالبيت صلاة، لكن قد أبى غير أن الله جعل أباح فيه الكلام. قالوا الدلالة على ذلك أنه قال صلاتهم، وإبقى إذن شروط الصلاة واجبة الصلاة تقوم فيه، وشروط صحة الصلاة هي الطهارة، إبقى إذن لا يصح الطواف من غير طهارة. العلماء يعني الذين أنكروا عليهم أنكروا عليهم هذا الحديث، وقالوا هذا الحديث ورد مرفوعا وموقوفا، والحق أنا أدين الله أنه موقوف وليس مرفوع. الصحيح أنه موقوف ليس مرفوعا، لكن الحجة كل الحجة في قول عائشة في الصحيح أنها قالت أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل مكة الوضوء، اهتم بالطهارة، فهذه دلالة على الشرطية، وقال لي تأخذ عني مناسك، تأخذ عني ما. فرع العلماء على هذه المسألة تفريعات، منها أولا إذا قلنا بأن الطهارة شرط في صحة الوضوء فإنه يتفرع على ذلك أن من انتقد وضوءه هو في الطواف عليه أن يخرج ليتوضأ ويتطهر، ثم اختلفوا بعد ذلك إذا قلنا عليه أن يتوضأ ويتطهر، فإذا يرجع يبني على ما مضى أو يستأنف من جديد. هذه المسألة راجعة للمسألة الخلافية بين العلماء في من كان يصلي خلف الإمام وانتقد وضوءه وذهب فتوضأ ورجع، هل يبني على ما مضى أم يستأنف؟ نحن يقولون يبني، والجمهور يقولون يستأنف، وهذا الراجح الصحيح أنه يستأنف، وأنا فصلت القول في الصلاة فالإخوة ترجع لها. فأنا أدين الله وأسحب الحكم هنا في مسألة الطواف، لو كان في الشوط السابع وانتقد وضوءه يرجع فيتوضأ ثم يرجع بعد ذلك يستأنف من جديد. وطبعا هذا لا تنقلوا عني عشان ما أذبح هناك، لأن طبعا معروف زحام الحج كيف يكون وزحام طواف الإفاضة وطواف، لكن أنا أدين الله بذلك لو انتقد الوضوء ولو في الشوط السابع في منتصف الشوط السابع يرجع فيتوضأ فيطوف من الأول يستأنف. وأما من قال بقول الأحناف أنا مش هون أصلاً، بس أنا مسألة مش مسألة تلفيق، الأحناف يقولون إن الطهارة التي شرطها في ساحة دي الطواف، حتى الحائط قالوا تطوف الحائط عليها ذبح عليها دم، قالوا ذلك، قالوا المسألة ليست الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف. فهل ننفق إذا قلت إن هي شرط وجعلتها صلاة؟ قل إذن لما ينتقد الوضوء لابد أن تكون إيه؟ أن تكون على الاستئناف. أما أن تأخذ من هذا المذهب وبعدين عندما ينتقد الوضوء تقول يبني، يبقى أخذت من الأحناف شوية ومن الشافعية والجمهور شوية، أنت شغال بهوات. لا، المسألة على الاستئناف، لو في الشوط السابع انتقد الوضوء ارجع وتوضأ ثم بعد ذلك عليك أن تطوف من الأول، هذا هو. وأما كما قلنا الأحناف قد خالفوا في ذلك، وأنا كنت أقول كثيرا بالبناء وصراحة كانت تقليدا لبعض المشايخنا الأفاضل العلماء كالشيخ ابن عثيمين وغيره، ولا سيما أن هذا قول أيضا الشيخ الإسلام تيمية، لكني لما حررت المقام فوجدت أن المسألة واقفة على التأصيل بأن هذه صلاة، فإذا لابد أن يرجع فيستأنف، لأنها ترجع إلى أصل المسألة، مسألة الاستئناف، مسألة البناء على الذي انتقد وضوءه وهو يصلي ورجع وتوضأ ورجع، هل يبني أم يستأنف؟ وأنا أدين الله بأنه يستأنف ولا يبني. هذه المسألة في الباب الثاني انتهينا منها حتى لا يقرأ عليكم ويطول عليكم القراءة. ماشيات الباب اللي بعده.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في متعة الحج. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن
قر عشان
عن مسلم القري قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فدخولوا عليها فاسألوها. قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم، فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز العمرة في أشهر الحج. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله.
جزاكم الله خير. عمتنا الأبواب، هذه الأبواب الأربعة، من هذه الأبواب أيضا كما قلنا ابن عمر في أحاديث ابن عمر أنه قد لم يكن غيره أو لم تكن عمرة، وهذا الصحيح الراجح أن الطواف الذي تكلمنا عنه هو طواف القدوم. في بعض الروايات أن المرأة قالت: فمسحوا الركن فحلوا، مسحوا الركن فحلوا، مسحوا الركن على الركن الأسود، الحجر الأسود، هل في الذين كما قالت عائشة الذين أهلوا بالعمرة متمتعين بها إلى الحج. أما في قولها مسحوا لما مسحوا الركن حلوا، احتج به بعض الظاهرية وبعض الأحناف على أن الطواف بالسفر مرة من الواجبات لا من الأركان، لما قالت مسحوا الركن فحلوا يعني هنا الآن قد انتهوا من النسك، لما طافوا سبعا وصلوا ركعتين قد انتهوا من النسك. والفرق بين النسك، وهذا أكرره كثيرا حتى يتعلم المرء المسائل العظيمة مسائل الحج، الفرق بين النسك والواجب أن الواجب يجبر بدم ويمكن لسان لا يأتي به، والنسك لابد إن قلنا بالإجبار بأنه يجبر بدم أيضا لابد أن يأتي به، فلا تصح العبادة من غيره. هذا الفارق. فمن قال بأن الصفا والمروة من النسك قال بأنه لا يصح أن يحل من العمرة حتى يطوف بالصفا والمروة سبعة أشواط مع الحلق. فمن قال بأنها واجب قال ولو تركها ورحل، يعني ثمرة الخلاف وين تظهر، زيد ذهب يحج ذهب يعتمر، فطاف بالبيت سبعة وصلى الركعتين ثم أخذ نفسه وحلق وذهب إلى بيته أو إلى بلده، فهو الآن لم يطف بالصفا والمروة. فلم يقل فالذي قال بأن السعي بين الصفا والمروة من الواجبات قال عليك دم وعمرتك صحيحة. ثمرة هنا. ومن قال بأنها نسك قال ما زلت محرما اخلع ثيابك وارتدي الإحرام وعليك بالسفر إلى مكة طوافا نافلة حتى يأتي بصورة السعي الذي يتبع الطواف، فتدخل فتطوف طوافا نافلة ثم بعد ذلك تأتي بالسعي، ونيتك في السعي أنه سعي إيه؟ سعي العمرة، فبذلك تكون قضيت العمرة وتحلق أو تقصر في ذلك متتابعة، لأننا نرى أن الحق أيضا من النسك. فهو لما قال مسحوا بالركن فحلوا، هنا تقدير أصل التقدير مسحوا بالركن فصلوا ركعتين ثم ذهبوا إلى الصفا والمروة، فسألنا طوء السعي إن الله كتب عليكم السعي فإيش فسعوا، وإن كان فيه ضعف لكن الأدلة كثيرة جدا كما بينا بأن بركنية السعي بين الصفا والمروة. فإذا هذا قوله مسحوا بالركن فيه تقدير أنه مسحوا بالركن فصلوا ركعتين ثم ذهبوا إلى الصفا والمروة، والدلالة على ذلك أن ابن عمر قال فطاف بالصفا وبالمروة، فطاف بالصفا والمروة، فهي دلالة على ركنية الطواف بالصفا والمروة. هنا قول عائشة كما قلنا أنه دخل فتوضأ، وأيضا الباب الثاني الذي تكلم فيه عن المتعة، أما المتعة فقد تكلمنا عنها وبيان أن المتعة هي الأفضل أفضل الأنساك، وهذا تفصيل لا نعيده، تقرون أننا تكلمنا عنها بالتفصيل. ويبقى لنا هنا المنازعة بين من؟ بين ابن الزبير وبين ابن عباس. حدثت منازعتان بين ابن عباس وبين ابن الزبير على المتعة، لكن على المتعتين، المتعة الأولى متعة الحج والمتعة الثانية متعة النساء. كانت الخلاف أو المشدة أقوى ما تكون في متعة النساء، فحدثت المشدة بين الاثنين عندما تولى ابن الزبير ولاية مكة وبايعوه على الخلافة، اشتد جدا على ابن عباس واشتد عليه ابن عباس، وكان صار رجلا كبيرا قد عمي، فلما احتجوا عليه بقول ابن الزبير أنه ينهى عن المتعة قال دعوكم الآن، أنا أقول أنها سنة وسأبين لكم الإقرار بذلك من أم ابن الزبير، من بيته تأتيكم الحجة، ارجعوا إلى أم ابن الزبير. فلما وجدوا امرأة عمياء كبيرة السن قالت نعم تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتع صحابة رسول الله، فأقرت بالمتعة التي يأمر بها من؟ ابن عباس، فكانت الحجة مع ابن عباس. أما المنازعة في المتعة الثانية متعة النساء قال بها ابن عباس، وابن عباس غلطوا عليه، هو لم يبح المتعة إطلاق على الإطلاق، هو جعلها كإيه؟ كالميتة للمضطر، ولم يرجع، مع أنهم نقلوا أنه رجع في أربعة أقوال فيها، ولم يرجع حقيقة أنه لم يرجع. الأدلة كلها على التي جاءت في الآثار على رجوع ابن عباس في متعة النساء كلها باطل ضعيفة جدا، هالك لم تصح، الذي صح أنه لم يرجع وتمسك بها، لكنه كان يقول هي هي كالميتة للمضطر. رجل حيزني وواقع في الزنا لا محالة، ورد امرأة اسمه بثوب واحد ليلتين، قال يقبل هذا دون ذاك، قال المتعة مقابل الزنا، هذا الذي قاله من ابن عباس ونحن لا نوافق، لأنه قد جاء النص حاسما في أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ قال إلى أبد الأبد إنما نسخ متعة النساء. لكن المنازعة وين هي المنازعة على المنبر؟ قام ابن الزبير قال ما لي أرى أقواما، هو طبعا الشدة التي جاءت من الزبير عشان تحسب الصحابة رضي الله عليهم من الأدب بمكان، لكن عندما المسألة تأتي فيها على الديانة ومخالفة السنن الشدة تأتي هنا ومع حفظ المكانات. قال ما لي أرى أقواما أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم يقولون بالمتعة، فمسكت ابن عباس مسكت، فقام له قال ما لي أراك أعربيا غليظا فظا، فقال له فعلها وسترى ما أفعل، أو قال والذي نفسي بيدي لفعلتها لرجمتك بالحجارة، فشد عليه ابن عباس وتركه ورحل. فالغرض المقصود كانت هذه المنازعة أيضا بينهما في متعة النساء، وكان الحق فيها مع ابن الزبير لا مع ابن عباس، أما المتعة الأولى كان الحق فيها مع ابن عباس لا مع ابن زويف التي نحن فيها الآن ولا وهي متعة الحج. الباب الأخير وهو جواز العمرة في أشهر الحج. هذه المسألة أن رسول الله جاء بالذات هو جاء عموما لمخالفة الجاهلية, مسائل كثيرة خالف فيها أهل الجاهلية, أما الأخلاقيات الحسنة أما الديانات التي أقرها الشرع فقد أقرها الشرع, ولكن جاء يخالف الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتان بأمتي هما بهم كفر, النياح على الميت والاستسقاء بالنجوم, وهذا كان فعل الجاهلية, الاستقسام بالأزلام كان فعل الجاهلية, الربا أول ما أضع تحت قدمي ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا, وأول ما أضع هو ربا العباس, ربا عمي العباس. المهم ما من شيء كانت عبدية جهرية إلا وخالفهم, خصوصا في الحج خالفهم كثيرا. كانوا يقول نحن الحمص, يعني الذين يتحمسون في الدين متحمسون في الدين, فلا نجمع بين حل وحرام, نجلس فيش في الأماكن الحرام, لكن الحل لا, في الحرم نعم. فلذلك لا ما كانوا يقفون بإيش بعرفة, ولما السلام جاء نزل بطن عرنة ثم بعد ذلك طلع على عرفة اندهش كانهم سيجنون لأنه من الحمص, هو من مكة من أهل مكة, فنظر فجأة السلام يخالف فخالفهم فوقف في الحل وجمع بين الحل وبين الحر. خالفهم أيضا عندما جاء إلى مزدلفة, هم كانوا يقفون في مزدلفة, بات في مزدلفة ووقف يذكر الله عند المشعر الحرام ثم انتظر قبيل الشروق فدفع, هذه مخالفة أخرى توحيدا عشان يبين هناك خلاف عريض وجهة مخالفة مخالفة تامة لأهل الشرك من أهل التوحيد, فوقف السلام إلى قبيل الشروق فدفع لأنهم كانوا يقفون إلى الشروق ويقولون أشرق سبير, الشمس من فوق هذا الجبل أشرق سبير كيما نغير حتى ندفع إلى منى بس تشرق الشمس, فالسلام خالفهم وقف يدعو الله ويذكر إلى قبيل الشروق فدفع مخالفا لهم, فما وجدهم على شيء يفعلونه إلا خالفهم. هنا المخالفة أيضا أنه أمر أصحابه بالعمرة في أشهر الحج, لما أمرهم بالمتعة قال من لم يسق الهدي فليطوف بالبيت أبو صفا المرة وليتحلل, قالوا أي الحل؟ قال الحل كله كما فصلنا قبل ذلك. هذه العمرة في أشهر الحج مخالفة لأهل الجاهلية لأنهم كانوا يقولون من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج, لذلك يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر, برأ الدبر هم يقصدون دبر الإبل على أنه الرجل الحاج إذا وعفى الأثر الحج بعدما حج ورحل, يعني يبقى بعدما يرحل حتى يأتي صفر وينتلق شهر صفر حتى تقول أنه ما من أثر كان هنا في البيت في البلد الحرام, فيأتي بعد ذلك له أن يعتمر, لكن أن يعتمر في أشهر الحج هذا من أفجر الفجور, فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في أشهر الحج. طبعا هنا كانوا يخالفون مخالفة أخرى وهم أنهم يجعلون المحرم هو إيه صفر, يجعلون المحرم صفر, هذا كما قال الله جاء إنما النسيء زيادة في الكفر, كيف هم يجعلون الحرام حلالا وحراما, هم يجعلون صفر يسمونه محرم أو محرم يسمونه, يعني هو الآن هم في شهر محرم يسمونه صفر ليستحلون ما أو يستبيحون ما يكون محرما عليهم مضايقا عليهم في الشهر الحرام, كانوا يفعلون ذلك من باب إيش؟ طبعا القاعدة العريضة التي نقول فيها قاعدة التحايل, بابها وركنها الركين وأسسها وأساسها وأصلها اليهود, قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه فجملوه فباعوا ثمنه, ولما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت رموا الشماك ونصبوها يوم الجمعة وجنوا الأسماك يوم إيش يوم الأحد, قالوا ما فعلنا ذلك يوم السبت, نهانا يوم السبت ما فعلنا, مع أن كل الفعل كله يدل أنهم اصطادوا يوم السبت, هذا من فعل اليهود, الجاهلية كانوا يفعلون ذلك, إنما نسيء زيادة في الكفر أنهم يأتون يسمون المحرم يسمونه صفر حتى يباح لهم أو يستبيحون حتى نقول يتم لهم الاستباحة, استباحة ما كان محرما في الأشهر الحرم, فهم يقولون لا تتولى علينا الأشهر الحرم لأنها لو توالت علينا الأشهر الحرم فإن الأمر سيضيق علينا, الأمور المباحة تكون مضايقة علينا في الأشهر الحرم, فإيش يفعلون؟ يقولون هذا محرم, لا 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 انزع هذا الاسم سميه صفر وتعالى عند صفر سميه ايش محرم, فيستبيحون ما يحرمون ما احل الله ويحلون ما حرم الله تعالى بادنى الحيل, وقد قال ابراهيم الادهم هذا كلام يعني فيه سوء ادب لكن اظهارا, قال هؤلاء القوم مغفلون يعني كانهم يعني قال يخدعون الله تعالى كما او يخادعون الله كما يخادعون الطفل الصغير, والله خادعهم سبحانه جل في علاه, والغرض المقصود هذا بالنسبه للكلام على جواز العمره في شهر المحرم. أما التقليد والإشعار يكون الأسبوع القادم. بعض الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب: أولا قول ابن عمر إن كان صادقا فيه ورع ابن عمر على أنه يرضى بابن عباس أن يكون قال أن الطواف يكون بعد التعريف، وهذا من أدب العالم مع العالم، أدب العلماء أن تحسن الظن بالعالم. ما تأتيك يقول لك العالم الفلاني قال كذا فتنزل عليه وتسيء الظن به وتقول هذا صاحب هوى، هذا مرتشي، هذا من علماء السلطة لا من علماء الملة، هذا كلام مخالف لما كان عليه السلف الصالح من الورع والتقى. فقد قال ابن عمر إن صدق قولك، واعتذر لابن عباس. وقد أساء الأدب من سأل عندما قال قد وجدنا أن هذا قد فتنته الدنيا وأنت لن تفتنك الدنيا. هذا كلام لا صح في رجل قد عانقه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له دعاء مستجابا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هو حبر الأمة وترجمان القرآن. بل ابن عمر أدبا لما سئل عن مسألة في الكتاب في القرآن قال اذهبوا إلى هذا الرجل فاسألوه ثم عاودوني. فذهبوا فسألوا ابن عباس ففسرها، فرجعوا إلى ابن عمر فلما أعطوه الإجابة قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. والفائدة الثانية التمسك بالسنن فوق كل قول، وهذا تراه جيدا في قول ابن عمر: قال رسول الله وسن رسول الله الطواف قبل التعريف، وقال صاحبك كذا بمن تأخذ. هذه قاعدة دائما تجريها على أي أحد يقول لك قد قال الشافعي، قد قال مالك، قد قال أحمد، قل له قال رسول الله وقال أحمد بمن تأخذ. لا، قال الجميع الأئمة الأربعة اتفقوا وقال النبي مخالفا لهذا بمن تأخذ. هذه فيها دلالة على هذا الرجل الذي يعني نرى أنه يلبس على الناس لما خرج يتكلم عن أقوال الفقهاء وقال كل منكم مخير أن يأخذ بقول من شاء بما شاء. تأخذ تلفق المذاهب وتأخذ من هذا قولا ومن هذا قولا لمن حجر واسعا، هكذا الفقهاء قالوا. قلنا لا، الفقهاء ليسوا بحجة، الفقهاء ليسوا دليلا، قول العالم ليس دليلا، نحن لا نستدل بالعلماء، نحن ندلل لقول العلماء. الدليل في قال الله قال رسوله، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبك الكلاب سفهة بين الرسول وبين قول فقه. وبهذا نكون فانتهينا من هذا الباب، نسأل الله العالم.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.